بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في إباحة العمرة في شهور الحج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب في إباحة العمرة في شهور الحج. شهور الحج ثلاثة معروفة، قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. وكان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ومن عظائم الأمور، ويعد عندهم هذا العمل عملا منكرا، وليس هذا فحسب، بل فجورا، بل من أفجر الفجور. وهذه الجاهلية مما جاء الإسلام بإبطالها. العمرة ليس لها أشهر معينة، ليس لها ميقات زماني، ميقاتها الزماني على مدار العام، في أي شهر من شهوره وفي أي يوم من أيامه، فليس لها ميقات زماني لا تؤدى إلا فيه. الحج له أشهر معلومات لا تعقد النية بالحج إلا فيه، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما العمرة فميقاتها الزماني هو على مدار العام، في أي يوم، في أي أسبوع، في أي شهر، ليس لها ميقات الزماني لا تعقد النية إلا فيك كما هو الشأن في الحج. وأهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج غير جائزة، ويرونها محرمة، ويعدونها أمرا منكرا. فجاء الإسلام بإبطال ذلك، وهذه الترجمة في بيان هذا الأمر، في إباحة العمرة في شهور الحج، في إباحة العمرة في شهور الحج. لعلنا نذكر، تقدم معنا في حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي ساق في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيه جابر: لسنا نعرف العمرة، وتقدم أيضا البيان أن قوله لسنا نعرف العمرة ليس المقصود من حيث هي، يعرفونها، لكن يقصد لسنا نعرف العمرة في أشهر الحج، لسنا نعرف العمرة في أشهر الحج. فالإسلام جاء بإباحة العمرة في أشهر الحج وأنها عمل صحيح، بل إن، وهذا سيأتي معنا في ترجمة قريبة، بل إن عمر النبي عليه الصلاة والسلام وهي أربع عمر كلها وقعت في أشهر الحج، كلها وقعت في أشهر الحج. أورد هنا حديث جابر، أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ما يتعلق بهذه الترجمة، قال: كانوا أي أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويجعلون المحرم صفرا. هاتان جاهليتان جالسان بإبطالهما. الأولى أنهم يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وأنها باطلة ولا تصح، والثانية أنهم يجعلون المحرم صفرا، وهذا هو النسيء الذي جاء ذكره في قوله سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فيجعلون المحرم صفرا أي يؤخرون المحرم ويقدمون سفر، يقدمون سفر عليه. وكل هذا جاء الإسلام بإبطاله. والأمور التي هي أو أنواع الجاهلية التي كانوا عليها كثيرة جدا، والإسلام أبطلها. وتقدم معنا في حديث جابر رضي الله عنه في خطبته في عرفة ذكر أمور عديدة من أمور الجاهلية وأبطلها عليه الصلاة والسلام، ثم عمم قال: كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع، أبطل ذلك، أبطل جاهليتهم عليه الصلاة والسلام. وأنواع الجاهلية التي كانوا عليها كثيرة جدا، وقد أحسن رحمه الله كثيرا وأفاد ونفع العباد الإمام المجدد المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، عندما أفرد هذه المسألة بكتاب عظيم سماه مسائل الجاهلية، وسرد رحمه الله تعالى كثير من مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها. قال: ويقولون إذا برأ الدبر، برأ الدبر، الدبر هو ما يكون من أثر أو جرح على ظهر البعير، الناقة أو البعير، بسبب شد الرحل عليه وركوب الراكب مدة طويلة عليه، فهذا يؤثر فيه، يبقى هناك أثر على ظهر البعير من الركوب وشد الرحل والمدة الطويلة. فيقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر، عفى الأثر إما أن يكون المراد بها عفى أثر الإبل في طريقها إلى الحج، لم تبقى هناك أي آثار لها، أو عفى الأثر أي للدبر بحيث يكون برئ تماما ولم يبقى له أي أثر، وانسلخ صفر، وانسلخ صفر. والصفر كما تقدم قدموه على المحرم، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، حلت العمرة لمن اعتمر. فهذا كله من من جاهلية القوم التي جاء الإسلام بإبطالها. انظر هذا الإبطال العملي للجاهلية، وهكذا كان هدي عليه الصلاة والسلام، يعني يأتي في أوقات في أمور ما يظن أن سيكون هذا العمل، فيأتي عليه الصلاة والسلام على الجاهلية مبطلا لها بفعله وإلزام أصحابه رضي الله عنهم بذلك. قال: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، أي من شهر ذي الحجة، مهلين بالحج، أي منهم من أهل به مفردا، ومنهم من أهل به قارنا، ومنهم من أهل متمتعا بالعمرة إلى الحج، الأنساك الثلاثة المعروفة، ومنهم أيضا من ساق الهدي، ومنهم من لم يسق الهدي. فأمرهم أن يجعلوها عمرة، وهذا الأمر خاص بمن لم يسق الهدي، أما من كان مثل النبي عليه الصلاة والسلام قد ساق الهدي وهم قلة، فهؤلاء يبقون مثله عليه الصلاة والسلام إلى يوم النحر حتى يبلغ الهدي محلة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في تطيب خواطرهم وإيناس نفوسهم لما ألزمهم بذلك عليه الصلاة والسلام، قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: لو استقدمتم من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، أي لكنت مثلكم بدون هدي وأيضا أجعلها عمرة. وهذا أخذ منه العلماء أن التمتع هو أفضل الأنساك، في تلك الحجة، حجة الوداع، أمرهم بذلك على وجه الإلزام، كل من لم يسق الهدي أمرهم على وجه الإلزام أن يتحللوا منه بعمرة. لما وصل إلى مكة عرض عليهم الأمر عرضا، لكن لما أنهوا الطواف والسعي وهم على المروة ألزم من لم يسق الهدي ألزمهم بذلك. ولعل من الحكمة في ذلك الإلزام الذي هو ليس إلا في تلك السنة، لعل الحكمة في ذلك إبطال هذه الجاهلية، ومن كان في نفسه شيء يذهب. ولهذا تأمل فتعاظم ذلك عندهم، لأنه مثل ما تقدم في حديث جابر لسنا نعرف العمرة في أشهر الحج، شيء غير معروف ولا مألوف ولا معتاد. فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ يعني يقصدون هل هو حل دون حل في أمور يعني يسيرة؟ قال: الحل كله، يعني الحل التام، مثل ما كانت حالهم قبل الدخول في الإحرام. الحاصل أن هذا الحديث فيه مثل ما ترجم المصنف الحافظ المنذري إباحة العمرة في شهور الحج. نعم،
صلى الله إليك. باب فضل العمرة في رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم شنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كانا لأبي فلان زوجها، حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي.
قال: باب فضل العمرة في رمضان. فضل العمرة في رمضان. العمرة في رمضان في هذا الشهر الذي هو خير الشهور العام وأفضلها لها شأن عظيم. ورد في هذا الحديث الخاص المبين لفضلها وعظيم ثوابها. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ هذا سبحان الله فيها لطف النبي عليه الصلاة والسلام العظيم وحرصه: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله جل وعلا يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من معاني الآية أو مما تتضمنه الآية أنه عليه الصلاة والسلام أحرص على كل مسلم من نفسه وأنصح له من نفسه عليه الصلاة والسلام. فكان من لطفه وكمال نصحه وجميل حرصه عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه. فهذه امرأة أنصارية لم تحج معه في فقده، وهذا الفقد لها يشعر أنه يتفقد أصحابه. ليس الرجال، حتى النساء يسأل ويعرف وصلوات الله وسلامه عليه. فهذه امرأة من الأنصار يقال لها أم سنان، لم يتيسر لها أن تحج مع حج ابنها وحج زوجها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهي لم تتمكن من ذلك لسبب يأتي ذكره. فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ فذكرت رضي الله عنها السبب. قالت: ناضحان كان لأبي فلان، أي زوجها، حج هو ابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا نخلا لنا، ما نستغني عنه لأن ينقطع الماء عن النخل، فنحتاجه لنضحي الماء واستخراجه من البئر. كان الآخر يسقي عليه غلامنا نخلا لنا. فذكرت السبب في عدم تمكنها من الحج هو عدم وجود المطية، عدم تيسر المركوب، بمعنى أنها كانت في نفسها راغبة شد الرغبة وحريصة شد الحرص، لكن منعها أنه لا يوجد وسيلة النقل المركوب الذي تذهب عليه وتمتطيه لأداء الحج. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من جميل نصح عليه الصلاة والسلام لها وللأمة صلوات الله وسلامه عليه، فقال لها: فعمره في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. هذا الآن في تسلية لها وإناس لقلبها وفتح أبواب أبواب الخير، وأن أبواب الخير مشرعة مهيئة. فاتك الحج معي، أمامك أبواب، فرمضان مقبل، اجتهدي في عمرة في رمضان، وهي تقضي حجة أو حجة معي، حجة أو حجة معي، تقضي حجة أي مثل حجة. ليس المعنى هذا في بيان الفضل، وليس المعنى أنها تغني عن حجة أو تجزئ عنها، بمعنى مثلا من كان عليه حج فريضة أو عليه حج ندر ألزم نفسه به فيعتمر في رمضان ما يسقط عنها الفريضة ولا يسقط عليه عنه النذر الذي نذر. فالمراد بيان الفضل وأن ثوابه عظيم، يعني مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى صلاة كان كأجر عمرة. من عليه عمرة الإسلام أو عليه نذر أن يعتمر وذهب وتطهر وصلى في قبى ركعتين، ما يقال أنه اعتمر، لكن له هذا الثواب، له ثواب عظيم، وهذا في تحفيز على هذه الأعمال العظيمة المباركة. قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. وهذا حكم عام، يعني له حكم على عمومه، ليس خاصا بهذه المرأة، على قاعدة أهل العلم المعروفة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني هذه المرأة أم سنان رضي الله عنها وجزاها خيرا الجزاء، جعلها الله سبحانه وتعالى سبب في هذا الفضل العظيم، جعلها الله سببا في هذا الفضل العظيم. عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. نعم.
صلى الله إليك. باب: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن أبي إسحاق قال: سألت زيد بن أرقم: كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 17. قال: وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، حجة الوداع. قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى.
قال: باب: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسيأتي في الترجمة التي بعده كم اعتمر. أورد هنا عن أبي إسحاق قال: سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه: كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 17 غزوة. قال: وحدثني زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19، أي غزوة. ففي هذا الحديث أن عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 19، وأن الذي تمكن زيد من مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم فيه من هذه الغزوات 17، يعني فاته اثنتان. فأورد الحافظ المنذري تحت هذه الترجمة هذا الحديث، والترجمة في كم حج النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الغزوات والسؤال عن الغزوات، لكنه جاء في آخره. الحديث هو في الغزوات والسؤال عن الغزوات، لكن جاء في آخره أنه قال: وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، حجة الوداع. قال أبو إسحاق الراوي عن زيد بن أرقم قال: وبمكة أخرى، يعني قبل أن يهاجر. وبمكة أخرى أي قبل أن يهاجر، بمكة أي قبل أن يهاجر من مكة إلى المدينة. فإذا أفاد هذا الحديث أنهما حجتان، حجة الوداع التي هي في آخر عمره الشريف عليه الصلاة والسلام، وواحدة قبل أن يهاجر كانت بمكة. ولعلنا نذكر تقدم معنا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه يحكي أمرا شهده قبل إسلامه، شهده قبل إسلامه، يقول: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، ذهبت أطلبه يوم عرفة يعني يبحث عنه، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه ها هنا؟ وكانت قريش تعد من الحمص. الحديث تقدم معنا، قريش يرون أنهم أهل الحرم، فإذا وصلوا إلى حد الحرم نهاية الحد مزدلفة يقفون هناك، بقية الناس يقفون ماذا؟ في عرفة. والله جل وعلا قال: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. ولما وقف عليه الصلاة والسلام في عرفة في حجة الوداع قال للناس: هذا إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. فهذه الحجة التي قال عنها أبو إسحاق وبمكة أخرى لعلها هذه التي جاءت في حديث جبير بن مطعم المتقدم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات منفردا عن ما كان عليه الأهل ما كان عليه قريش من أنهم لا يخرجون إلى الحل بل يقفون ذلك اليوم في المزدلفة في الحرم. وهذا كذلك من الجاهليات التي جاء الإسلام بإبطالها. وفيما يتعلق بأعمال الحج خاصة غيروا في الجاهلية كثير وكثير من دين إبراهيم وملة إبراهيم، فجاء عليه الصلاة والسلام وعاد الناس إلى الجادة. نعم.
أحسن الله إليك. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.
قال: باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد هنا هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة، كلهن في هذا الشهر، وهو من أشهر الحج. وتقدم أن العمرة في أشهر الحج يعدها أهل الجاهلية من أفجر الأجور، فكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وفي هذا الشهر تعيينا وتحديدا. قال: اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. إلا التي مع حجته، ثم فصل الأربع يعني أجمل، ثم فصل. وهذا يعني كما لا يخفى طريقة نافعة في التعليم. ما قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وسردها، لو كانت كذلك ربما لا يضبط العدد، لكن بدأها بقوله 4 وأصبح الآن كل الناس يحفظون ذلك 4 عمر، لكن لو سردت سردا بدون عد ربما لا تضبط هكذا. فهذا من فائدة ذكر العدد ثم يأتي من بعده التفصيل. هذا نظيره في القرآن في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، 3 مرات قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. ففائدة العدد يعين على الضبط، وهذا يكثر في أحاديث النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فذكرها إجمالا أنه 4 ثم فصلها. قال: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة. التي في الحديبية لم يتمكن عليه الصلاة والسلام من تنفيذ العمرة، لكن عدت عمرة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وهذه عمرة القضاء تسمى، فهاتان 2، وعمرة من جعرانة أو جعرانة قسم غنائم حنين في ذي القعدة، هذه أيضا الثالثة، وعمرة مع حجته وعمرة مع حجته. لاحظ قال عمرة مع حجته عدها ماذا؟ عمرة، عدها عمرة. ولما ذكر هنا قال اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، إلا التي مع حجته، لا يقصد أن التي مع الحجة ليست معدودة في ذي القعدة، لكن اختلفت عن بقية العمر أن بقية العمر النية والتنفيذ كل في ذي القعدة، البدء والمنتهى كل في ذي القعدة. أما هذه التي مع حجته النية كانت قبل في الميقات، والفعل كان في ذي الحجة، والفعل كان في ذي الحجة، والنية سابقة. فاختلفت من هذه الناحية أن النية كانت في ذي القعدة، والتنفيذ حصل في ذي الحجة. من هذه الناحية اختلفت هذه العمرة عن بقية العمر.
بابكم الله. باب في التقصير في العمرة. عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أخبره قال قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة.
قال باب في التقصير في العمرة. باب التقصير في العمرة. وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخبره قال قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. هذا الحديث فيه جواز التقصير، والحلق أفضل. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، ثم قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قالوا اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قالوا والمقصرين، فدعا لهم ثلاث مرات. وفي القرآن قدمهم الله عز وجل، قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، قدموا التقديم يدل على الفضل. فالحاصل أن الحلق أفضل والتقصير جائز. معاوية يقول قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، قيل معناه السهم فيه نصل عريض، وقيل المقص، أو يقول أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة، ومعاوية ممن تأخر إسلامه، وحجة الوداع تقدم معنا أن الذي حصل هو الحلق، الذي مثل ما جاء في حديث جابر وغيره الذي حصل هو الحلق. والعمر التي قبل هذا لم يكن فيها معاوية على الإسلام، فما بقي إلا عمرة الجعرانة. في الغالب أن هذا في هذه العمرة. والحديث تضمن فوائد. قال النووي رحمه الله في شرحه للحديث في شرحه لهذا الحديث في شرح صحيح مسلم، قال في هذا الحديث جواز الاقتصار على التقصير وإن كان الحلق أفضل، وسواء ذلك في الحج وسواء في ذلك الحاج والمعتمر، إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين، ليقع الحلق في أكمل العبادتين، وقد سبقت الأحاديث في هذا. وفيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة لأنه موضع تحلله، لأنه موضع تحلله، كما يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في منى لأنها موضع تحلله، وحيث حلق أو قصر من الحرم كله جائز. وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا، كان قارنا يعني لم يتحلل من العمرة، لم يتحلل كغيره بعمرة، بل بقي على إحرامه إلى يوم النحر. وأيضا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام حلق هناك ولم يقصر. نعم.
صلى الله إليك. باب قضاء الحائض العمرة. عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، يصدر الناس بنشكين وأصدر بنشك واحد. قال: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه، ثم القينا عند كذا وكذا. قال: أظنه قال غدا، ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك.
قال: باب قضاء الحائض العمرة. الحائض حكمها إذا أهلت بعمرة متمتعة بها إلى الحج ثم نزل عليها الحيض قبل أن تقضي عمرتها وأن تؤدي عمرتها، حكمها أنها تدخل العمرة في الحج، تقلب النية فتصبح قارنا. وهذا الذي حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يعني أحرمت بعمرة كسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسقن الهدي، فأحرمت بعمرة ولما وصلوا إلى سرف قرب مكة نزل عليها الحيض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل عمرتها في حجها، فصارت بذلك قارنا. والقارن أعماله كأعمال المفرد سواء، لا يختلف عنه في العمل إلا في النية، والقارن عليه هدي لجمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة، وإلا العمل واحد، لأن عمرة القارن دخلت في أعمال حجه بالنية، دخلت في أعمال حجه بالنية، فليس عنده أعمال عمرة مستقلة، بل أعمال عمرة دخلت في حجه بالنية. فعائشة لما انتهوا من الحج قالت: يصدر الناس بنسكين. هي أيضا صدرت بماذا؟ بنسكين، لا لكن العمرة لم تكن أعمالها مستقلة، بل كانت داخلة في الحج. فهي لما قالت يصدر الناس بنسكين تقصد ماذا؟ مستقلين. تقصد مستقلين، عمرة مستقلة يتحلل منها ثم حج، وهي عمرتها لم تكن، لم تأتي بأعمال مستقلة عمرة، بل أدخلت عمرتها في الحج بالنية. قالت: وأصدر بنسك واحد. أصدر بنسك واحد، هذا مرادها بهذا، مرادها أنها ليس لها عمرة مستقلة مثل صويحباتها زوجات النبي رضي الله عنهن وصلوات الله وسلامه عليه. قال: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه، ثم القينا عند كذا وكذا. قال: أظنه قال غدا، ولكنها على قدر نصبك أو على قدر نفقتك. وهذا فيه أن مزيد المشقة في العمل وكذلك مزيد النفقة في العمل لها ثوابها عند الله عز وجل وأجرها عنده سبحانه وتعالى. أفاد هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن من كان حالها كحال أم المؤمنين عائشة وحصل لها مثل هذا الظرف أو ما يشبهه أو قريبا منه فلها أن تقضي عمرة أي تأتي بعمرة مستقلة بعد الحج إذا كانت أحرمت متمتعة فحصل لها ما اضطرها إلى أن تدخل عمرتها في حجها فلها أن تقضي أي تأتي بعمرة مستقلة فيكون لها عمرتان عمرة داخلة في أعمال حج بالنية وعمرة مستقلة تأتي بها بعد الحج. ولا يفيد هذا الحديث مشروعية العمرة بعد الحج لعموم الحجاج لا يفيد ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لها بذلك صاحبها عبد الرحمن أخوها ولم ينقل أنه اعتمر مع أنه مرافق لها في الطريق كله وهم حريصون على كل خير. الصحابة أيضا لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبقى منتظرا حتى تقضي عمرتها ما قالوا ننتهز هذه الفرصة لأداء عمره بعد الحج وهم الحريصون على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليكم وجزاكم الله خيرا ونفع بكم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.